بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما أخذنا البارحة في درسنا التبرك أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من إشعار النبي صلى الله عليه وسلم لابنته بإزاره، فإنهم ذكروا أن ذلك ليس لعدم وجود الكفن، ولكن مع وجوده أيضا كفنها بثوبه من يم مما يلي جسدها ليكون بركة عليها. وذكرنا أخونا عبد الرقيب أيضا بحديث صاحب البردة الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردة فقال اكسنيها يا رسول الله، قال فنعم إذن، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فخلعها وأعطاه إياها. قالوا ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فسألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. قال إنما أردت أن تكون كفني. ذكروا أيضا عند هذا الحديث نحو ما ذكروا في حديث إشعارها، حديث أم عطية. وكان مما سبق أنه إجماع جواز التبرك، بل استحب ذلك، استحباب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر وبصاق ونحو ذلك، العرق أيضا كما جاء في قصة أم سليم، وأنها كانت تغرف أو غيرها أيضا، وأن هذا لا إنكار فيه بين الصحابة، بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو إجماعهم وإقرارهم. ويليه مسألة زلق فيها كثير من العلماء كالنووي وابن حجر وجماعة، يكثرون من كلمة تبرك بآثار الصالحين إضافة أو تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن هذا ينطبق على القصد منه الصلاح، التبرك بأثر صلاحه، أو نحو ما ذكره الشاطبي في الاعتصام عنهم، لكن هذا خلاف إجماعهم فيما نقله الشاطبي أنهم ما كانوا يتبركون بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم من عرق ولا بصاق ولا غير ذلك ولا شعر. فعلم أن المسألة الأولى فيها إجماع شرعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية كذلك فيها إجماع عدم شرعية التبرك بآثار غيره بعده من الصحابة ومن بعدهم. هذا الذي أردنا تلخيصه للمزيد، وهو مفهوم عندكم إن شاء الله. ويليه حديث بدأنا بميامنها، وهو أن أم عطية وبعضهم يسوقه يجعله كحديث واحد جزئ، ولكن هي عدة أحاديث بأسانيد، وهذا الحديث نفسه قد سيق مساقا واحدا وجاء من عدة طرق، منهم من ساقه ببعض الطرق مفرده، منهم من جعله بمساق واحد. فالحاصل أنه حديث أم عطية في تكفيه في غسلها لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قرأنا إسناده كما سبق بالأمس، وهو قول بدأنا بميامنها ووضع الوضوء منها، إنما بقي شرحه. وشرحه بدأنا بميامنها، الميامن من جمع الميامن جمع ميمنة، وهي الأيمن من البدن والجنب والرجل، يعني بدأنا في غسلها بالأعضاء اليمنى قبل اليسرى في الغسل، وكذا في الوضوء. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله باب يبدأ بميامن الميت، وذكر هذا الحديث. أشار الحافظ إلى أنه يرد على أبي قلابة قوله أنه يبدأ بالرأس ثم اللحية، ويبدو والله أعلم أنه يريد بأن هذا الاستحباب والأفضلية في الميت وفي غيره انطلاقا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بأيامكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. وهكذا فضيلة التيمم، لهذا كان الميت أيضا من هذا الشأن أنه يبدأ في غسله كما يبدأ الحي في غسله بميامنه، غسل الجنابة، وكذا أيضا في لبسه، وكذا أيضا في وضوئه، وهكذا. وجاء عن ابن سيرين قوله: بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، يعني ليس المقصود أنه يبدأ بميامنها في الغسل ثم أيضا مع الغسل مواضع الوضوء، لا، الصواب ما قاله ابن سيرين وآخرون فيما يأتي أنه يبدأ فيوضأ الميت ذكرا كان أو أنثى من المسلمين وضوءه للصلاة، فإذا فرغ والوضوء يبدأ بالأيمن بالميامن اليمين ثم هكذا بعده اليسار بالقدمين في اليدين هكذا، وإذا فرغ من ذلك غسله وبدأ في الغسل بالميامن على هذا الحال. قال ابن سيرين فيما ساقه عنه ابن أبي شيبة في المصنف: يوضأ الميت كما يوضأ الحي، وهو أثر صحيح إليه. وهكذا ثبت عن إبراهيم النخعي قال: يوضأ وضوءه للصلاة ثم يبدأ بميامنه، أي بعد وضوءه، وهو أثر صحيح. وهكذا ثبت عن أبي قلابة أيضا، ويكون ذلك الذي نقله عنه الحافظ في حق الغسل، فإنه قال: يوضأ وضوءه للصلاة. وهكذا ثبت عن سعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد وسعيد بن المسيب، كلهم جاء عنهم يوضأ وضوءه للصلاة عند ابن أبي شيبة وعند غيره، والشاهد من هذا أنه يوضأ. قال النووي في بيان ذلك: ففيه استحباب تقديم الميام في غسل الميت وسائر الطهارات، وفيه استحباب وضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يستحب. قال: ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب، أي قبل الغسل قبل البدء فيه يوضأ، هذا الذي قصدنا أنه يوضأ ثم بعد أن يوضأ يشرع في تغسيله. قال ابن الملقن: الميامن جمع ميمنة، وأمره صلى الله عليه وسلم بالبدء بها على الأصل في استحباب البدء بالميامن في الطهارة وغيرها من العبادات، وليس بين الأمر بالتيمم والأمر بمواضع الوضوء تنافي، أي كما يفعل المتوضئ، يعني كما سبق أنه يتوضأ فيبدأ بميامنه ويغتسل يبدأ بميامنه. سبق أن الأصل في بدء بالميامن عدة أحاديث، منها ما ذكرناه، وأن طريقة البدء بالميامن طريقة وضوئه المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك كله يدخل في وضوئه. والذين نفوا هذا قالوا: كيف يتمضمض وكيف يستنشق؟ فإن المضمضة يتطلب منها إدخال الماء في الفم وهكذا تحريكه ثم مج ذلك الماء، والاستنشاق يتطلب منه أن يستنشقه بنفس ثم ينثره، وهذا مفقود في حق الميت. كان هذا تعليل أبي حنيفة في منعه بعدم توضيء الميت، ولكن يرد عليه بأن هذا ينتفي بما سيذكره ابن قدامة رحمه الله، قال: وجملة ذلك أنه إذا أنجاه وزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضأ وضوءه للصلاة فيغسل كفيه، هذا مستحب في حق الحي، ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها، يعني كخرقة عمامة مثلا، هذه فيها خشونة، وهكذا نحو هذه الخشنة، خشنة فيبلها ويجعلها في إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه مسحا يسيرا، يعني لأسنانه، ما يأخذ السواك أو الفرشاة وما كان من ذلك له، ولكن بتلك يحرك ينظف، ولا يحتاج أن يفتح الفم فيدخل داخل الفم ما ظهر من أسنانه ووصل إليه، ثم يأخذ أيضا يضف أطراف خيشومه، وهذا هو يعني الذي يستطيعه الإنسان في هذا. ويجعلها في أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه برفق حتى ينظفهما، ويتم وضوءه بعد ذلك يغسل وجهه، بعد ذلك يغسل يده اليمنى، وإن بغى أن يفعل له ذلك ثلاثا، وإن اكتفى بواحدة فهذا هو المجزي في حق الحي والميت. الوضوء الواجب واحدة في الوضوء للصلاة وغيرها، وما زاد على الواحدة مستحب. فإن فعل ذلك ثلاثا ثلاثا فحسن في حق الحي والميت برفق حتى ينظفهما ويتم وضوعه. ثم استدل بهذا الحديث، وكلام ابن قدامة هنا جيد، يصف فيه كيفية وضوءه، وأنها كيفية ليست فيها مشقة، ولا كذلك تتطلب إلى أن نمنع ما دل عليه دعنا ومواضع الوضوء منها. ثم قال: وقوله مواضع الوضوء منها، ما قال وضئوها، أي ابدأوا بغسلها منها وابدأوا بتقصيل مواضع الوضوء منها. قلنا هذا وضوء، إذا كان تقصيل مواضع الوضوء منها فهذا توضيئها، هذا وضوء. فدل هذا بما تضمنه أنه وضوء. قال ابن دقيق: هل يكون هذا وضوءا حقيقيا أو هو جزء من الغسل؟ كما سمعت أشرنا إليه، خصت به هذه الأعضاء تشريفا، والصواب أنه وضوء وليس من الغسل. وكونه أمر بتخصيصها فتضمن ذلك وضوءها. قال ابن الملقن: ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور، خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. قال: وهو عند الشافعي في أول الغسل كما في وضوء الجنب، أي يبدأ به الجنب كذلك يبدأ به، ومستحب في حق الجنب ومستحب في حق الميت. قال الصنعاني في العدة: أما هنا فليس بوضوء، فهو يوافق القول بأنه غسل بدأ بتلك الأعضاء به تشريفا، ليس أنه وضوء. أما هنا فليس بوضوء، إذ الوضوء شرع على المكلف، وهناك ذهب التكليف عن الميت، ولا يؤدي بهذا الوضوء عبادة، وإنما هو تعبد به الغاسل. سبق أن هذا مرجوح في القول. قال ابن عبد البر: تطهير الميت تطهير عبادة لإزالة نجاسة، وهكذا درانين في الجسم لغير الشهيد، وإنما هو كالجنب، وغسله كغسل الجنب سواء، واختلف في مضمضة الميت وغسل أنفه، فرع ذلك قوم وأباه آخر، ولا وجه لقول من أبى من ذلك شيء، من أبى ذلك انتهى. قلت: الصحيح ما رجحه ابن حجر وغيره أنه مستحب، وأنه غسل بدأت به هذه، وأنه وضوء وإن كان غسلا بدأت به هذه الأعضاء تشريفا، وكذا أيضا آخرون وضوء، غسل ودخل فيه الوضوء وتضمن الوضوء فصار وضوءا، فتضمن تشريف الوضوء وهكذا أيضا دخل في الغسل. وقال ابن بطال قال أبو حنيفة وقال ابن بطال قال أبو حنيفة لا يوضأ، لأن العبادة ساقطة عن والمضمضة فيها مج وفيها استنشاق وفيها كما ذكرنا، والميت لا يقدر على ذلك. وقال الشافعي: يوضأ في غسله قبل غسله انتهى. قلت: قول الشافعي والجمهور باستحباب توضيئه قبل غسله هو الصواب، وتعليلات أبي حنيفة رحمه الله منتفية بما ذكره العلماء من توضيئه على تلك الكيفية التي ذكر ابن قدامة وغيره. كيفية غسل الميت بعد توضيئه، أخذا من قوله ابدأنا بميامنها، أي ابدأ بميامن المتوفى. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه إذا وضأه بدأ بغسل رأسه بعد أن يوضأه ويكمل توضيئه بما فيه مسح الرأس إقبالا وإدبارا، ثم لحيته. الإنسان إذا اغتسل بعد وضوئه كيف يفعل؟ لازم يصب الماء على رأسه، نص عليه أحمد: فيضرب السدر فيغسلهما برغوته ويغسل وجهه، يعني الرأس واللحية، ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه اليمنى. ولو قال يعني أنه من المرفقين من الكفين إلى المرفقين، وشق صدره وجنبه يعني من حيث اليمنى من حيث التغسيل، هذا للوضوء التغسيل، من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه اليمنى، وشق صدره وجنبيه وفخذه وساقه، يغسل من الظاهرة من ذلك وهو مستلق أي على ظهر الميت، ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر أي وهو مستلق ما زال ينتقل إلى جانب الأيسر وهو ما زال مستلق، ثم يرفعه من جانبه الأيمن ولا يكبه لوجهه، فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم يعود فيحرفه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك كالمرة الأولى. هكذا ذكره إبراهيم النخعي والقاضي، وهو أقرب إلى موافقة قوله صلى الله عليه وسلم دنا منه، وهو أشبه بغسل الحي. انتهى. وكذا نقل النووي في شرح المهذب أن الشافعي قال هذا نص عليه الشافعي واختصر به قال جمهور الأصحاب أي على هذا الكيفية. هذا معنى قوله بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأنه يستحب الوضوء، ومن أنكر الوضوء أو أنكر كذلك يعني المضمضة أو ما كان من هذا أنه محجوج بالدليل. ومن قال إنه عبارة عن غسل دخل فيه الوضوء، قلنا إنه وإن قد دخل فيه قد خصه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه وضوء، ولو لم يكن ذلك لما بدأ بمواضع الوضوء دون غيرها، ولكان البدء بالميامن جملة وتفصيلا دون الوضوء، فيبدأ بالميمنة كاملة بدون الشمال، والميسرة شاملة دون اليمين، وهكذا كاملة. نعم. ظاهرا وباطنا، وهكذا الجانب ظاهرا وباطنا، وإلا يعني غسل هذا وهو مستلقي ظاهرا باطنا من هذا الجهة، ثم غسل هذا وهو مستلقي بهذا الجانب مثلا أكمله كله إلى أنت، ثم جنبه إلى هذا الجانب مثلا بدأ بجانبه الأيمن جعلهم كالمضطجع على جانبه الأيسر فيغسل جانبه من الخلف، ثم يميله على جانبه الأيسر جانبه من الأيسر، وهكذا يفعل. وبأي كيفية غسل، إنما هذا عبارة عن مستحب كيفية مستحبة، وإلا بأي كيفية غسل ونظف على تلك الكيفيات أو إحداها فهو كيفية مشروعة. الحديث الذي يليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعني قوله ظفرنا رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. نعم. لا الأولى يعني كما قال بعد أن يطهر من الفرجين بكذا ثم يغسل ثم بعد ذلك بقية الجسم، هذا الذي يظهر، إلا إذا غسله بماء وسدر فإنه لا بد أن يمد في يعني مثلا يده إلى المواطن التي وصلها السدر فيغسلها ويجعل الكافور فيها أيضا، وهذا ظاهر أنه يصل إلى الفرجين من وراء حائل. قولها وظفرنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قرون، بوب عليه البخاري رحمه الله هل يجعل ثلاث شعر المرأة ثلاث قرون، ثم ساق الحديث وأتبعه بقول سفيان ناصيتها وقرنيها. قلت ولم يبت الحكم باستحباب الخلاف باستحبابه للخلاف فيه. وقال النووي ثلاث قرون أي ثلاث ضفائر، جعلنا قرنيها ظفرتين وناصيتها ظفيرة كما جاء مبينا في رواية مسلم. قالت فظفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. انتهى. وفي البخاري فظفرنا شعرها ثلاث قرون وألقيناه خلفها، وفي رواية مسلم مشطناه ثلاث قرون، فتضمن ذلك استحباب أربع أمور في شعر الميتة في شعر الميتة. الأمر الأول نقضه إن كان مشتبكا، ولا شك أنه قد مع المرض أو مع شيء من الحادث يشتبك فينقض إن كان فيه شيء من وبوب عليه النسائي باب نقض شعر الميت، وساق الحديث عن عم عطية وفيه نقضناه وجعلناه ثلاثة قرون. الثاني تسريحه على ما دلت عليه الرواية السابقة مشطناه أي مشطوه بعد نقضه مشطه النساء. قال النووي في استحباب مشط رأس الميت وظفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الظفر بل يرسل الشعر على جانبيها يعني بجوار خديها، هذا الجانب يكون متسرحا إلى هذا الجهة وهذا الجانب بجوار خدها على هذا كتفها على كتفها الأيسر والجانب الآخر على كتفها الأيمن مسرحا بدون أن يكون ظفائر من الخلف. طيب ولذا بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا. قال ودليلنا هذا الحديث. والأمر الثالث ظفره بعد مشطه بعد نقضه مشطه وبعد مشطه ظفره. والأمر الرابع إلقاؤه خلفها. قال ابن المنذر في الأوسط اختلفوا في تظفير شعر الميتة فكان الشافعي يقول يظفر شعرها شعر رأسها كله ناصيتها وقرنيها 3 قرون ثم ألقيت خلفها، كذا قال أحمد وأما إليه إسحاق. ثم ذكر قول أصحاب الرأي وقال وبحديث أم عطية نقول أي بالظفر. وقال ابن قدامة في المغني وجملة ذلك أن شعر الميت إن كان معقوصا نقض ثم غسل ثم جعل 3 قرون قرنيها وناصيتها، يعني من هذا الجانب ومن هذا الجانب ومن هذا الجانب يلقى إلى خلفها. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر انتهى. قال ابن بطال بعد ذكر الخلاف يعني خلاف الحنفية الكوفيين في شرح البخاري قال وقول من اتبع الحديث أولى ولا حجة لمن خالفه، جعلناه آخرا لأنه الصواب في الرد على الحنفية القائلين بأنه يسدله من جانبيها. فإذا القول بالظفر هو الصواب ظفر رأسها لهذه المعاني مع جواز غسل الرجل لزوجته كما قال الجمهور، وقدمنا بيان ذلك في شرح حديث عائشة برقم 517 عند قولها لو استدبرت من أمري ما استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النساء. مع ذلك اختلف العلماء أيضا أيهما أفضل. سبق أنه يشرع غسل الرجل لزوجته ونقل الإجماع أنه يشرع غسلها له يشرع غسله له نعم غسلها له فكذلك غسلها وتغسله حاصله فيما مضى. بقي أين أفضل أن يغسل المرأة زوجها أم الأفضل أن يغسلها النساء مع وجود النساء الغاسلات؟ أيهما اختلف العلماء أيضا أيهما أفضل أن يغسلها زوجها أم يغسلها النساء؟ فالجمهور على أن الأفضل أن يغسلها زوجها أن يغسلها زوجها، وقال آخرون الأفضل أن يغسلها النساء كما قال ابن اللقن. استدل بعضهم بهذا الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم غسلناها على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن. قلت أو إذا أوصت بذلك أيضا يغسلها كما تقدم قصة علي في بكر. وجمهور العلماء قال على خلافه وأنه أحق انتهى. الجمهور على ما سبق أنه أحق بغسلها في حال وجود النساء الغاسلات وعند عدمهن. وآخرون يقولون نعم يجوز أن يغسلها لكن إن وجد النساء الغاسلات فهن أحق وأفضل أن يغسلها النساء مع جواز ذلك. وبنحوه قال القرطبي في المفهم قال الحافظ الفتح إن شرح حديث المعطية يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك. قال النووي في حديث المعطية عند قوله للنساء غسلناها هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء حق بغسل الميتة من زوجها. قلت وبهذا نقول لحديث أم عطية قال للنساء غسلناها قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء غسلناها مع أن زوجها حي وهو أبو العاص بن الربيع ابنة زينب، ولأن المرأة أخبر بشؤون المرأة وتسريح شعرها وظفره وإلقائه خلفها ونحو ذلك من شؤون المرأة. الرجل لو غسل امرأته قد ربما ما يحسن ما يتعلق بظفرة رأسها وما كان هذا الشؤون. ولأن هذا هو الجاري في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وقد كانت أم عطية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غاسلة الميتات، ولأن سفيان الثوري يقول لو ماتت المرأة جاز لزوجها أن يتزوج بعدها بأختها ولو في الحال. قلت وكذلك لو مات زوج المرأة ونفست قبل أن يغسل فلها أن تتزوج، يعقد عليها في الحال، لأن بالنفاس تنتهي عدتها فتصير بائنة منه فيعقد عليها زوجها الآخر. هذا من حيث الحكم الشرعي. أما الميراث فلازم لكل واحد بحق الزواج الذي سبق بينهما، يعني كون هذا متبادل هذا لا شأن له، لكن من يعني قول سفيان إنما أردنا ذكره باعتبار أن هذا من الحجج التي ذكروها. قال الخرقي وابن قدامة وأحق الناس بغسل المرأة صيها، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم بنتها أي ثم بنات بناتها ثم أخواتها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، انتهى من المغني. حاصله مع أننا قد نقلنا فيما مضى الزوجان يغسل صاحبهما، أحدهما يغسل صاحبه لكن بقي الأفضل مع وجود غاسلات أمينات خبيرات بالغسل، فإن هذا الأفضل أن يوكل الزوج إلى يعني إلى النساء غسل زوجته، إلا إذا حصلت وصية فإن الوصية تنفذ وهو خبير بذلك، له أن ينفذ وصية زوجته أن يغسلها إن كان يحسن وإلا فغسل النساء للنساء هو الأصل في الزمن الماضي والحاضر. الزوج يقولون حق التغسيل والتكفين وحق الدفن وحق الحفر وحق كله من المال، من مال إن كان لها مال وإن لم يكن، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأتي إن شاء الله. من الأولى بغسل الميت من أقاربه؟ قال بعض الفقهاء الأولى وصيه من أقاربه ثم أبوه، إن أوصى لأحد أقاربه فهو أولى، ثم أبوه لحنوه وشفقته عليه، ثم جده لأن الجد أب، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من أهله. قلت أما وصيه فهو أولى بغسله لأدلة وجوب تنفيذ الوصية الشرعية بشرط أن يكون الوصي عدلا عارفا بغسل الميت. وأما ترتيب أولوية غسله على ترتيب الأقربية فلا دليل عليه، بل أولى بغسله غاسل أموات المعروف بالأمانة والخبرة بذلك إلا إذا تشاحوا، يعني ما نقول أنت ابدأ ولا أنت رتبها، بقي ما إذا تشاح الأقارب لكون الرجل مثلا له مكرمة عندهم ومحبون له وكل يريد أن يتقرب بذلك الفعل، وكانوا كلهم يحسنون، يعني إذا تشاحوا وكانوا كلهم يحسنون التغسيل ولديهم من الأمانة الجميع، ليس منهم من هو فاسق يخشى أن يشيع ما رآه من يعني من مساوئ الميت وما كان من ذلك، فيقدم الزوجة وتقدم الزوجة ثم الأب ثم الجد. زوجة قلنا لحديث لولا قول عائشة السابق، والأقرب فالأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسله أقاربه، وقالت عائشة لو استقبلت من أمري واستدبرت ما غسله إلا نساؤه، ومعنى ذلك أنهن أحق بغسله من أقاربه. قال العلامة الألباني رحمه الله في الجنائز يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، قد قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. احتج به الألباني رحمه الله مع شاهد له عن ابن عباس، أخرجه أحمد في المجلد الأول 260 وهو حسن بشاهده أنه غسله أهل بيته. الذي يليه لا يصح تغسيل الكافر للمسلم. قال ابن قدامة فصل وإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها، لأن الكافر لا يغسل المسلم لأن النية واجبة في الغسل، أي هذا الغسل الذي يقوم به المغسل للميت عبادة منه ولا ما هو عبادة؟ فإذا هذه العبادة من كافر ما تصح. واجبة في الغسل، والكافر ليس من أهلها، وليس من أهلها، طيب ليس من أهلها، وليس لزوجها غسلها، لأن المسلم لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه، ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة، وقد انقطعت الزوجية بالموت، ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز غسل المسلم الكافر. قلتم أذهب أكثر أهل العلم وأعز إلى الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية أن الكافر لا يغسل المسلم، لأن تغسيل الميت عبادة، وليس الكافر من أهلها، ولأن الكافر لا عناية له بمعرفة كيفية تغسيل الميت، والله تعالى يقول فما لكم من ولايتهم من شيء. لهذا غسل الكافر للمسلم الميت لا يسقط الوجوب عن المسلمين إن وجد أحد منه عنده. الكافر لا يغسل، الفقرة الأولى، الكافر لا يغسل المسلم هكذا. الثانية، الكافر لا يشرع تغسيله، يدفن بغير تغسيل، لما ثبت عند أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ، وعند النساء والبيهق الشيخ الضال، إن عمك الشيخ قد مات، قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، لم يأمره بغير الدفن، والدفن أيضا ليس على طريقة أموات المسلمين، عبارة عن دفن يعني موارات جيفته حتى لا يتأذى المسلمون بذلك، لا يتأذى الناس بذلك، كما توارى جيفة حمار، موارات جيفة الكافر كما توارى جيفة حمار، لا يتأذى الناس بريحه. اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال فواريته ثم أتيته، قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال فاغتسلت ثم أتيته، قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها، قال وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل. هذا من فعله واجتهاده، وليس ثم دليل على الأمر بها أنه من غسل ميتا فليغتسل، ولكن إن علاه غبارا أو احتاج إلى الغسل اغتسل، سيأتي هذا القول في بابه، لكن هذا لا يستدل به على شرعي على استحباب غسل الغسل لمن غسل ميتا على الإطلاق. قلنا الحديث حسن وهو في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله، وكذلك في جامع الصحيح لأنه نقل من ذاك برقم 1238. قال البهوتي في كشاف القناع ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا ولو أبوه أو أمه فضلا عن غيره، أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه، وحتى بارك الله فيك، يعني الكافر لا يغسل قريبه ولا يكفنه ولا يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وغسلهم ونحوه تول لهم، ولأنه تعظيم لهم وتطهير، فأشبه الصلاة عليه، انتهى، أشبه الصلاة عليه يعني تعظيم له تكريم له. طيب هل يدخل في ذلك المنافقون الاعتقاديون؟ ألا يصلى عليهم على الصحيح؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن سلول، ولكن بعد ذلك أجمعوا على عدم الصلاة على المنافق الاعتقادي المعلوم نفاقه بما دل عليه قول الله عز وجل وما كان استغفار نعم ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلاة على المنافقين بعد صلاته على عبد الله بن أبي فلم يكن يصلي عليهم، وتم الإجماع على ذلك وعلى القول بكفر تارك الصلاة يأخذ هذا الحكم إذا مات تاركا للصلاة. ها؟ من هو إذا مات منافقا أنه قد منافق عند الناس، قد منافق معنى معروف. ابن سلول كان معروفا عندهم أنه منافق وأنه رئيس المنافقين، وكانوا يعرفونهم بسيما. قال الله عز وجل أخبر الله أنه منهم من علمه الله ومنهم من لم يعلمه بإياهم، وآخر منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، فيدل على أن منهم من كان معلوما. ذهب فاغتسل، يقول ذهب فاغتسل يعني للتنظف، لا لأنه غسل لازم عن كل من غسل ميتا أو وليس له، إنما من دفنه، فلم يغسله هذا، لم يغسله بل دفنه دفنا، فهذا الغسل لا يستدل به على أن من غسل ميتا فليغتسل، إنما كان هذا من دفنه من أثر التراب لأنه لا دليل أنه غسله. قال الخرقي لا يغسل مسلم، لا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن لا يجد من يواريه غيره. قال ابن قدامة كذلك، إذا مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء كان قريبا لهم أو لا، واستدل بهذا الحديث. وقال ابن منذر اختلفوا في الكافر ودفنه، كان مالك يقول لا يغسل، لا يغسل المسلم أباه إذا مات كافرا ولا يتبعه ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن يضيع قبوري فيواريه، أن يضيع فيواريه. وكان الشافعي يقول لا بأس أن يغسل المسلم إذا يعني يغسل المسلم ذا قرابة من المشركين ويتبعه ويدفنه. وبه قال أبو ثور هذا في العكس، المسلم يغسله المشرك. قال ابن منذر ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها، والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به حجة. وأحسن شيء رويناه في هذا الباب حديث ناجي بن كعب عن علي اللي تقدم. قلت والأمر كما يقول منذر، فليس يصح في غسل الميت الكافر شيء. قال البيهقي رحمه الله إن عليا قال فغسلت، قال عليا فغسلته وواريته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاغتسل. قال البيهقي هذا منكر لا أصل له بهذا الإسناد زيادة فغسلته. وفيه علي بن أبي علي اللهبي، قال البيهقي ضعيف جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين البخاري والنسائي. حاصل أن غسل الميت الكافر لا دليل عليه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي اذهب فواره، ولم يأمره بالغسل، ولم يغسل أحدا من يغسل أحدا من أصحاب قليب بدر ولا غيرهم. فلا يجوز لأحد أن يغسل كافرا ولا يصلي عليه ولا يكرم بشيء مما يكرم به المسلم بعد موته، وإنما يتوارى جثته حتى لا يؤذي المسلمين. قال العثيمين رحمه الله ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، بل يوارى لعدم وجه التحريم طيب ووجه التحريم بل يوارى وجه التحريم أن الله تعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا نهى عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت، فما دونها من باب أولى، ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته. قول الله يا أيها الذين آمنوا يشركون نجس، والمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس فيحرم أن يغسله. فإن قيل النجاسة في قوله تعالى المشركون نجس معنوية، نقول من لم يطهر بباطنه من النجاسة المعنوية فلا يصح أن يطهر ظاهره، ولهذا قال العلماء من شرط صحة الغسل الإسلام. هل المحرم يغسل محرمه من الرجال والنساء؟ قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم أن أبا قلابة غسل ابنته، وهذا سند صحيح لأبي قلابة غسل محرمه. قال ابن المنذر اختلفوا في غسل الرجل ابنته وأمه، فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك لا بأس عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أو ابنته أو أخته. وكان الأوزاعي يقول أو أخوها أو ذو رحم فليصبوا عليها صبا. وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه أو أخته أو ابنته، أنكر هذا واستعظمه وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا لا يغسلها الأخ ولا الأب، انتهى. وقال النووي رحمه الله ذكرنا أن مذهبنا جواز غسل الرجل أمه أو ابنته بشرط السابق أي الضرورة عند عدم وجود من يغسلها. وبه قال مالك ومن معه وأبو قلابة والأوزاعي أبو حنيفة وأحمد، ودليلنا أنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، هذا عند الضرورة. وتقدم أن أم عطية رضي الله عنها التي غسلت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم غسلها هو، فهذا هو الواجب أن تغسل المرأة تغسل المرأة المرأة. وعند الضرورة وعدم وجود امرأة، قال الحسن ومحمد ومالك والشافعي لا تغسل، لا يغسل ذات محرمه عند الضرورة كما في المغني مقدامه. يعني هل يغسل عند الضرورة؟ عند الضرورة لابد من شيئين، أحد شيئين، إما غسلها وهو الصب، وإما تيمم الصب سيميغ الماء ولا يستفيد منه الميت، لا المحرم مع محرمه إذا غسلها وصب الماء عليها، ولا المقطع جسمه حيث أنه لا يستفيد من التغسيل بل يتهرى جسمه، وإنما في مثل هذا الحال ييمم. قلت وبما أن صب الماء لا ينفي لا ينقي، والقصد من غسل الجنادة التعبد، فييمم إذا أمنت الفتنة من مسها، ويكتفى بالتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مارك فيك أن تضرب بيديك، هكذا الحديث. المحرم مع محرمه ييممه على الصحيح، أمه أخته ابنته يا أبي قلابة، وليس بحجة ولا دليل، فإن التغسيل يحتاج إلى ماء لمس العورة ونحو ذلك، وهذا ما هو صحيح. وإذا قلنا إنه يصب الماء عليه، صب الماء ليس بغسل ولا مفيد ولا مزيل شيء من الدرن ولا حتى أيضا ولا كذلك من الأنجاس الخافية. ونظير ذلك المقطع الذي لا يستطع تغسيله ويقطعه إذا غسل مثلا بالحريق أو كان حارقا بالنار، إذا صب عليه الماء زاد تميغه وزادت عفونة جسمه، فمثل هؤلاء ييممون تيميما. والتيمم في بعض المواضع يقوم مقام الغسل حتى في حق الحي إن عجز عن الغسل في ذلك الموضع. هذا في حق المحارم. بقي أيضا نظيره امرأة ماتت بين رجال أجانب ما في أي امرأة، أو رجل مات بين نساء أجنبيات ما في أي رجل. هذه عديد من الآثار نقلناها من كلام أهل العلم، لكن لا حاجة إلى مزيد من كثرة قراءتها. خلاصتها أيضا التيميم، كل هذا كما ذكر النووي فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يعني ماذا يصب عليه الماء. المذهب الثاني أنه ييمم. المذهب الثالث أنه لا يصب عليه الماء ولا ييمم ولا يغسله أحد، وهذا قال باطل وأبعد المذاهب. قال ما إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية، أو امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي، فيه ثلاثة أوجه. أصح عند الجمهور ييمم ولا يغسل، وبهذا قطع المصنف. ثم ذكر المذهب الثاني، والثاني يجب غسله فوق ثياب، فوق من فوق الثياب، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغسل طرفه ما أمكنه أطرافه، فإن اضطر إلى نظر قدر الضرورة، وهذا كما سمعت أنه مرجوح، والقول الأول هو الأصح. الثالث من الأقوال لا يغسل ولا يمن، بل يدفن بحاله، هكذا حكاه صاحب البيان وغيره، وهو ضعيف جدا بل باطل. أرجحها ييمم، أضعفها يصب عليه الماء مجرد صب، الباطل أن لا يغسل ولا ييمم. ثلاثة أقوال. الله أكبر. الله كما يتيمم الحي، كما ييمم الحي ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين، فماذا يصنع به؟ يعني إذا مات بين كفار وغسلوه فمن أهل العلم من يقول إن ذلك التنظيف يعني لا يجزئ أنه كغسل كغسل الحي، ولكن نظفوه هذا ما عسى الله أن يجعله على ذلك الحال، وهو معذور ليس لا آثم في أحياء ولا هو آثم لعدم وجود أحياء عنده، ولا هو أيضا آثم كونه غير مكلف. لا لا ترك الصلاة لا يغسل الموتى. يعاد ما دام وجود عنده ما دام وجود مصلين يعيدون غسله وإلا آثموا كلهم. يقوم هو قائم مقام الغسل عند العجز في سائر يعني في سائر شؤون الحي من وضوء وغسل. الصعيد المسلم طهور، الصعيد الطيب طهور المسلم 10 سنين إلا فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فأتوا بما استطعتم. واحد مثلا حرق احترق جسمه لو صببنا عليه الماء ما زاده شيء. الذي يقول لا ييمم ولا يغسل قول باطل عند أهل العلم، لكن ييمم والغسل يضره. وهكذا الذي فيما بقي إلا قطع لحم هكذا لفلفوها يمموا ما وجدوه منها، والتغسيل يشق عليهم ولا ينفعه. وهكذا أيضا الخنث المشكل، قالوا كيف نسوي بهذا، نغسله النساء غلط ونغسله الرجال غلط. قالوا أيضا يمم عند بعضهم إلا إذا يقولون يعني إن كان له محرم من الرجال والنساء غسله باتفاق محرمه، وإن لم يكن له محرم لا من الرجال والنساء لم يغسله محرم صغير، وإن كان وكان صغيرا جاز أيضا إن كان صبيا صغيرا يغسله الرجال أو النساء. فإن الصبي عندهم ما لم يتكلم مجمعون على تغسيله، الرجل يغسل الصبية التي لم تتكلم بالإجماع، والمرأة تغسل الصبي الذي لم يتكلم بالإجماع. وقلنا لم يتكلم لم يفصح، منهم من حدده ب7 سنين ولا دليل على هذا التحديد، لكن ابن المنذر اختار القول بأنه الذي لم يتكلم في حال صباه في حال صغاره يعني طفل من الأطفال هذا حاصل. بارك الله فيكم. إلى هنا يمم ما وجدوا منه، ما وجدوه منه يمموه.